أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. نحن سبق وأن تكلمنا في هذا الموضوع وتحدثنا عن سمات وخصائص دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا أن أهم خصوصية وأهم معلم يمكن أن نلحظه في دولة الإمام سلام الله عليه هي ظاهرة التعايش السلمي السلام الكوني الذي سوف يضرب بجيرانه في كل أصقاع الأرض. وهذا التعايش السلمي، هذا السلام الكوني، حالة الهدوء التي تحصل في البشرية بعد تاريخ طويل من سفك الدماء، هتك الأعراض، نهب الأموال، هذه الحالة طبعا لابد أن تكون لها مقومات، لابد أن تكون لها أسباب وأركان تؤسس لهذه الظاهرة. كيف يمكن أن نتصور، كيف يمكن لنا أن نتخيل أن ظاهرة التعايش السلمي الذي لم يكن له وجود منذ أن وطأ الإنسان بقدمه على سطح هذه الأرض؟ طبعا هناك مقومات، أهم المقومات لذلك هي الوحدة العقائدية، الوحدة العقائدية والدين الواحد. الوحدة العقائدية إذا كانت سائدة عند الناس في واقع الأمر باب كبير من الإشكالات والمشاكل سوف تغلق. كثير من المشاكل التي تحصل بين الناس هو بسبب الاختلاف الأيديولوجي وبسبب الاختلاف العقائدي. حالة الوحدة الدينية صورتها الكثير من الروايات وذكرتها الكثير من الأحاديث التي بشرت واستبشرت بأنها هي الظاهرة العامة التي سوف تحصل في دولة الإمام سلام الله عليه. طبعا هذه حالة التدين، لعله واحد بمجرد أن يطرق سمعه أن الدين في زمن الإمام سوف يكون دين واحد، يتصور أن هناك إبادة عامة سوف تحصل للديانات الأخرى، وهذا الكلام غير صحيح. المسيح موجود، النصارى موجود، اليهود موجود، المجوس موجود، الديانات كلها موجودة، ولكن هناك إقبال كبير على اعتناق الدين الإسلامي بشكل طوعي. لأنه أكو قضية لابد أن نقف عندها قليلا، أن مسألة التدين لا يمكن أن تفرض بأي شكل من الأشكال على الإنسان باعتبار العقيدة هي من الظواهر القلبية. أنت بالإمكان أن تجبر إنسان معين على فعل معين، على حركة معينة، بالإمكان أن تجبر الإنسان أن يفعل بعض الأفعال وبعض السلوكيات، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجبر الإنسان على أن يعتقد بفكرة معينة أو يحب شخصا ما أو يبغض شخصا ما. ليش؟ لأن قضية الحب، قضية الاعتقاد موطنها القلب، القلب هو منطقة حرة، لا يمكن أن يفرض عليه أي شيء من الأشياء. ولذلك القرآن الكريم يقول لا إكراه في الدين. شنو المقصود لا إكراه في الدين؟ المقصود أن الدين لا يقبل الإكراه. أنت بالإمكان أن تجبرني على المستوى الجوارحي، على المستوى السلوكي، أما على مستوى القلب لا يوجد أحد له قدرة إلا الله سبحانه وتعالى، لا يوجد لأحد قدرة على أن يعتقد الإنسان بفكرة معينة. إضافة إلى ذلك، الدين الذي سوف يأتي به، هذا الدين الإسلامي الذي يجليه، الذي يبرزه بشكله الصحيح الإمام سلام الله عليه، هذا الدين منسجم تماما مع فطرة الإنسان. الإنسان الله لما خلقه خلقه مبرمج إلهيا، مبرمج سماويا. يعني الإنسان لما يولد لا يولد وهو خالي الوفاض تماما من البرمجة السماوية. يعني أنا مرات لما أريد أشتري لي مثلا أفرض قرص معين، قرص مال الكمبيوتر، هذا القرص لما أشتريه من السوق هذا يعطوني إياه القرص وهو فارغ خالي ما بي أي شيء، أنا أضع فيه البيانات، أضع فيه المعلومات. الإنسان حينما خلقه الله كما خلقه له عينين رأسا ورجلين، زوده في داخل روحه، في داخل نفسه، زوده ببرمجة، هذه البرمجة اللي نحن نعبر عنها بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هاي فطرة التوحيد، هاي فطرة الحق. ولذلك أنت دائما تجد الإنسان سواء كان أسود أبيض جاهل أمي عالم مثقف، كلهم يتميزون بميول فطرية. هذه الميول الفطرية كلنا مثلا نحن نحب الخير، ماكو واحد يحب الشر، كلنا نحب الكمال، كلنا نحب العلم ونهرب من الجهل، كلنا نعم نحب الجمال. هذه الميول الفطرية الموجودة عند كل بني البشر، هذه ما أخذوها من الدراسة أو من القراءة، وإنما تولد مع الإنسان. كلما زاد وعي الإنسان قليلا كلما التفت إلى هذه الميول الفطرية. هذه البرمجة الإلهية الموجودة في روح الإنسان وفي نفس الإنسان تجعله يتسق وينسجم مع كل التعاليم التي سوف يأتي بها الإمام سلام الله عليه في آخر الزمان. فلا يوجد هناك عملية تناقض وتنافر وتعاند بين الفطرة التي يحملها الإنسان وبين ما سيأتي به الإمام. هذا سوف يساعد الإمام سلام الله عليه كثيرا في نجاح دولته وفي حالة التعايش وفي تقبل الدين، لأن الدين بصراحة الدين اليوم الذي يعرض في مساحة كبيرة دين مشوه. التصورات التي تعرض للإله حتى على مستوى بعض الفرق الإسلامية والمذاهب الإسلامية تعرض دينا مشوها، دين داعش مثلا. كثير الآن من الغربيين وغير الغربيين يصورون أن الدين الإسلامي هو هذا الدين المتمثل بداعش، المتمثل بالسلفية الجهادية. التصور عن الإله، كثير أنا رأيت من علماء الطبيعة ما كان عندهم مشكلة مع فكرة الإله، مع فكرة الخالق، وإنما كانت مشكلتهم وإشكاليتهم التي دفعتهم نحو الإلحاد أو إلى اللا أدرية سببها التصورات التي تطرحها بعض المذاهب وبعض الفرق، سواء المحسوبة على الإسلام أو المحسوبة على الديانات الأخرى، تصورات مشوهة عن الإله. يعني أنا الآن كعالم في الفيزياء أو كعالم في الكيمياء أو كعالم في الأحياء، ويأتي شخص ليعرض لي التصور الذي يحمله عن الإله ويقول لي بأن الإله جالس على عرشه وله لحية طويلة وأنه ينزل ليلة الجمعة. طبعا لا يوجد إنسان عاقل يحترم عقله يمكن أن يتقبل أو أن يؤمن بهكذا إله. أنت لا يمكن أن تجد صياغة أو صورة يمكن أن يتقبلها الإنسان العاقل الإنسان العالم كالصورة التي يقدمها أهل البيت عليهم السلام، أهل البيت عليهم السلام للإله ولعقيدة التوحيد وللإسلام. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول حدثوا الناس أو كلموا الناس بمحاسن كلامنا، يقول أنتم حدثوا الناس بمحاسن بعلومنا بالكنوز التي صدرت من أهل البيت. يقول لو أن الناس سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. لكن المشكلة هناك تعتيم إعلامي كبير ضد بيان الصورة التي يقدمها أهل البيت للإسلام وللتوحيد وللعقائد، جعلت الآخرين هم الذين يقدمون الإسلام المشوه الذي خلق ردة فعل كبيرة جدا لدى بعض الأفراد تهرب وتبتعد وتنفر من هذا الدين. إذن الإنسان بمجرد أن يخلقه الله يخلق معه برمجة، هذه البرمجة التي نسميها الفطرة هي التي تدفعه نحو الاعتقاد بكل ما سيأتي به الإمام. فالملاك هو الفطرة، كلنا نحمل في داخلنا استعداد، مو فقط استعداد بل ظاهرة. هذه الظاهرة نعبر عنها بأنها تمثل جزء كبير من كيان الإنسان، تدفعه نحو الاعتقاد بكل ما سيأتي به الإمام صلوات الله وسلامه، وهي قضية الفطرة.
شيخنا حقيقة إذا وقفنا عند مسألة الفطرة، هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة سليمة، فطرة نقية، فطرة حقيقة، وكل الموجودات يعني بهذه الفطرة، وخاصة الإنسان الذي تميز بها. سمحت الشيخ، لكن نرى أن هناك من لا يداري هذه الفطرة، هناك صحيح. من ينحرف، هناك من لا يعمل على أن تكون هذه الفطرة متجددة ومتجلية فيه، من خلال انحراف، من خلال انعكاسات في نفسه، من خلال طيش. وخاصة نرى اليوم هذه الأمور يعني ظواهر كثيرة من الانحرافات، من الإلحاد. كيف إذن تكون هنا المسألة الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبين أن تكون فطرة منحرفة؟
طبعا الفطرة عزيز حسام، الفطرة هي لا تجبر الإنسان على الاعتقاد. الفطرة تعطي للإنسان مؤشرات. أنت الآن تجد في داخل نفسك دافع يدفعك نحو حب الكمال، في داخل نفسك تجد أن هناك دافع يدفعك نحو الصدق. أنت لا يمكن أن تجد أحدا الآن يقول لك أن أنا أحب الكذب، لا يمكن أن تجد أحدا مثلا يقول لك أنا أحب حسك السعدان. الكل يحبون الورد، الكل يحبون الزهور، الكل يحبون الجمال، الكل يحبون الخير. هذه قضية فطرية، لكن الفطرة تعطي مؤشرات لا تجبر الإنسان. لو جبرت أو أجبرت الإنسان لأصبح الإنسان كالرجل الآلي. الله لا يريد للإنسان أن يكون كالرجل الآلي، يريد للإنسان إنا هديناه النجدين، يريد للإنسان أن يختار الطريق بمحض إرادته. الفطرة أحيانا تتعرض للإنحراف. أنت يمكن أن تجد إنسان ملحد، يمكن أن تجد إنسان قاتل، يمكن أن تجد إنسان مجرم، يمكن أن تجد إنسان كذاب، يمكن أن تجد إنسان جبان، هذا كله يمكن أن تجده. لكن هذا لا يعني أنه لا يحمل تلك الفطرة الطيبة في داخله، لا، ليس معنى ذلك أنه لا يحمل في داخله بذرة الفطرة. الفطرة تتعرض أحيانا لمعوقات، تتعرض أحيانا لحجب تعوقها عن العمل وعن الفعالية. أهم المعوقات التي تعوق الفطرة السليمة البيئة الفاسدة. طبعا احنا راح نبين الآن إن شاء الله تعالى الأسباب التي يمكن أن تحرف الفطرة الإنسانية وكيف يمكن أن يعالجها الإمام سلام الله عليه. أهم نقطة يمكن أن تحرف الفطرة الإنسانية عن استقامتها وعن جادتها البيئة الفاسدة. الإنسان إذا كان عايش في بيئة فاسدة، البيئة الفاسدة تأثر على أخلاقه، تأثر على إيمانه، تأثر على كثير من سلوكياته، تأثر على كثير من متبنياته الفكرية. البيئة الفاسدة تأثر على الأخلاق، والأخلاق إذا فسدت وانحرفت تؤثر على التدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول كل مولود يولد
على الفطرة،
يولد على الفطرة. لكن شنو؟ إلا أن أبواه يهودانه أو يمجسانه. شنو أبواه يهودانه أو يمجسانه؟ معنى ذلك أن البيئة هي التي جعلت هذه الفطرة تنحرف عن جادتها، عن صراطها. فمسألة البيئة لها تأثير كبير. البيئة الفاسدة في زمن دولة الإمام سلام الله عليه سوف تنتهي تقريبا. لما نرجع إلى الروايات نجد أن البيئة الفاسدة التي يمكن أن تشكل معوقا ومؤثرا سلبيا تجاه الفطرة وتجاه فعالية الفطرة سوف تنتهي في زمن الإمام سلام الله عليه. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول الدين الإسلامي، الدين الحق، سوف ينتشر في كل أصقاع الأرض. لا يبلغن دين محمد ما بلغ الليل والنهار، ولا تبقى مدينة ولا تبقى قرية كما وردت في الروايات إلا ويؤذن بشهادة أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. الآن تشوف كثير من الدول، كثير من الطواغيت ومن سلاطين الجور يحاولون أن يشوهوا فطرة الإنسان حتى يسيطروا على الإنسان. شوف لما دول ينشرون الخمر وينشرون الأفلام الإباحية، وحتى على مستوى هذه الألعاب الإلكترونية اليوم اللي قاعد نراها تغزو عقول الشباب، هذه كلها مؤثرات على فطرة الإنسان لكي تحرف هذه الفطرة، لكي تخدر الإنسان. وشوف فرق الألعاب الإلكترونية عن المخدرات التي يشربها البعض. المخدرات تخدر عقل الإنسان وتقتل وقته وتقتل عمره، وكذلك هذه الألعاب الإلكترونية التي تحصل من ورائها شركات رأس مالية مئات المليارات من الدولارات، هدفها الأساس أنها تشوه فطرة الإنسان وتضيع عمر الإنسان. هذه البيئة الفاسدة التي يمكن أن تؤثر على الفطرة الإنسانية في زمن الإمام سلام الله عليه سوف تنتهي، لأن الدين الإسلامي ودين العدل، الرواية تقول هكذا، سوف يملأ الأرض قسطا، عملية إملاء كامل، قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. فمصدر من أهم المصادر وملوث من أهم ملوثات الفطرة الإنسانية سوف ينتهي في زمن الإمام سلام الله عليه. لا يبلغن دين محمد، متى يا ابن رسول الله لا يبلغن دين محمد ما بلغ الليل في زمن خروج قائمنا صلوات الله عليه. هذا واحد من الأسباب التي سوف ينتهي في زمن الإمام، معلم وخصوصية وسمة من سمات دولة الإمام سلام الله عليه. بعد من الملوثات التي تلوث الفطرة الإنسانية وتمنع الإنسان من أن يعتقد بالحق وأن يلتزم بالحق هو الجهل. أكبر عدو للإنسان وأكبر عدو للفطرة الإنسانية الجهل. الجهل، أمير المؤمنين يقول لو سكت الجاهل لما وقع الاختلاف، الناس أعداء ما جهلوا. الجهل يشكل غطاء كبير جدا على فطرة الإنسان. الفطرة موجودة، الفطرة تبعث بإشاراتها، تبعث بانبعاثاتها للإنسان وتعطي مؤشرات للإنسان، لكن الجهل يخيم على هذه الفطرة فيكاد أن يقتل هذه الفطرة. مسألة الجهل، أنت شوف كثير من الناس، الشعوب البدائية كما في مجاهيل أفريقيا في الأسكيمو، والإنسان القديم مثلا، لما نجي نقرأ الآن الإنسان القديم، حتى الإنسان القديم، حتى الشعوب البدائية تمتلك فطرة سليمة، تمتلك فطرة تدفعها نحو التدين، لكن هذه الفطرة تتلوث بسبب الجهل الذي يحملونه، فيجعلون هذا الإنسان الذي يحمل في داخله الشعور الديني والفطرة الطيبة تجعله ينحرف. فبدل أن يتوجه بالعبادة إلى الإله الواحد، يتوجه بالعبادة إلى عبادة الشجر والحجر والبقر. لعلك تجد بعض الناس عندهم شهادات دكتوراه، ولكن مع ذلك تجده يسجد للبقرة،
هاي مشكلته وين؟ هذا مشكلته مو في قضية أنه لا يمتلك ذكاء رياضي، لا، هذا يمتلك ذكاء رياضي من الطراز الفريد، ولكن عنده جهل وين في قضايا تشخيص مصداق الإله. فيصور أن مصدر الفيض الذي هو نعم يعيش فيه هي هذه البقر على سبيل المثال، أو في هذا الحجر، أو في هذا الكوكب الذي يعبده، هذا له مؤثر وله علاقة بعقلية الإنسان. الإنسان يمتلك عقل، هذا العقل هو أكرم ما خلقه الله. في رواية عندنا الله لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر. أعظم ما أعطى الله تعالى من نعمه للإنسان هو جوهرية العقل. العقل إذا ساد عليه الجهل الإنسان سوف ينحرف عن فطرته. ولذلك نحن نجد أنه في زمن الإمام سلام الله عليه ظاهرة التكامل العقلي سوف تكون ظاهرة واضحة جدا. الإمام الباقر عليه السلام يقول في كما يروي الشيخ الكليني في الكافي، يقول إذا خرج قائمنا أهل البيت سيضع الله تعالى يده على رؤوس العباد فيجمع بها عقولهم ويكتمل بذلك حلومهم. يقول بأن التكامل العقلي في زمن الإمام سوف يصل إلى أوجه، سوف يصل إلى الذروة. والإنسان إذا أصبح عند عقل بعد لا يخشى عليه، لا يخاف منه أبدا. إذا الإنسان صار عند عقل
أصبح مميز،
يستطيع أن يمضي مع فطرته بكل أريحية. لأن مشكلة الكثير من الانحرافات التي تحصل هي بسبب الجهل الذي يخيم على العقل. ولذلك تجد القرآن الكريم دائما لما يذكر الآيات يقول في ذلك آيات لقوم يعقلون، إن في ذلك آيات لأولي الألباب. قضية العقل لها مركزية كبيرة جدا ولها حضور كبير جدا في انسياق الإنسان وانسجام الإنسان مع فطرته. التكامل العقلي سوف يحصل في زمن الإمام بشكل لا نظير له كما ذكرت هذا المعنى الروايات. طبعا بعد أكو أسباب كثيرة، من ضمن الأسباب أيضا التي تجعل الإنسان ينحرف عن فطرته، الفطرة هي يعني إحنا دا نشبهها أشبه ما يكون أستاذ حسام بالمصباح. يعني الآن نحن جالسين في هذا الاستديو، هذا الاستديو فيه مجموعة مصابيح تضيء لنا الطريق، نستطيع أن نميز بين هذه الأشياء التي تحيط بنا بفضل هذا المصباح. الفطرة كذلك مصباح، لكن هذا المصباح إذا تعرض إلى الغبار، إذا تعرض إلى الأتربة بسبب التراكم للغبار والأتربة يوما بعد يوم بدون تنظيف بدون تطهير، يمكن لضوء هذا المصباح أن يخفت وأن يهفو حتى لا نستطيع أن نميز بواسطته الأشياء التي تحيط بنا. الفطرة كذلك، الفطرة هي بمثابة سراج، بمثابة مصباح أعطاه الله تعالى للإنسان، لكن أحيانا الغبار يركم عليها فيجعلها لا تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل. ولذلك النبي يقول كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. عجيب يا رسول الله، هل يمكن أن نصل إلى مرحلة أننا نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف؟ قال لا، أكثر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا. الإنسان يصل إلى مرحلة يعتبر الحجاب، يرى ابنته تتحجب يقول لها هذا تخلف. تصور إلى هذه الدرجة. هذه النماذج موجودة اليوم، نراها بأم أعيننا. هذا سبب منين يأتي؟ يأتي كما نصت عليه الروايات بسبب المعاصي، بسبب الذنوب. الذنوب هي تشكل الغبار والتراب الذي يمكن أن يقتل فطرة الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا أذنب الإنسان ذنب، أنا اليوم ارتكب الذنب، ما الذي سوف يحصل؟ الذنب له عدة آثار، من أهم آثار الذنوب أنها تسقط، هكذا يقول رسول الله، يشبه هكذا بهذه الاستعارة الجميلة، يقول إذا أذنب الإنسان ذنبا سقطت قطرة سوداء على قلبه بمجرد أن يذنب الإنسان، فإذا أذنب ثانية سقطت قطرة ثانية سوداء على قلبه، إذا أذنب ثالثة سقطت قطرة سوداء ثالثة على قلبه. يقول إلى أن تتراكم الذنوب فيصبح القلب أسودا، يصير القلب كله أسود بسبب الذنوب والمعاصي، فينتكس. ينتكس يعني شنو؟ ينقلب. شلون هذا الكأس لازم أقلبه بعد؟ لا أستطيع أن أضع فيه الماء، لا أستطيع أن أضع فيه أي شيء. القلب كذلك ينتكس، لا يمكن للحق أن يدخل فيه. الذنوب والمعاصي يمكن أن تحرف الفطرة فتجعل الفطرة لا تستطيع أن توصل البث اللاسلكي إذا صح التعبير إلى الإنسان لتقول له بأن هذا هو الحق وهذا هو الباطل. الناس في زمن الإمام الحسين كثير منهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين الحسين وبين يزيد. شنو سبب؟ شمر بن ذي الجوشن ما كان يمتلك فطرة، شبث بن ربعي ما كان يمتلك فطرة، كلهم يمتلكون هذه الفطرة السليمة، ولكن هذه الفطرة قتلوها وأماتوها بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم. الإنسان كلما أذنب ذنبا هذا القلب سوف ينتكس وينتكس وينتكس إلى أن يصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يفرق بين الحسين بن علي وبين يزيد، لا يستطيع أن يفرق بين الحق وبين الباطل. هل لعله تسألني ما هي أسباب الذنوب، وكيف يمكن للإمام المهدي سلام الله عليه أن يعالج هذه المشكلة التي تلوث فطرة الإنسان. طبعا الذنوب إذا رجعنا ودرسناها نفسيا، الذنوب أسبابها ترجع إلى سببين رئيسيين. السبب الأول الأنا والهوى. أنا ليش أعصي؟ أنا أعصي لأن أنا أبحث عن ذاتي، أريد أثبت وجودي. يعني أنا وياك نتنافس في قضية، أنا أحاول أن أقرب النار إلى قرصي وأنت تحاول أن تقرب النار إلى قرصك، هنا صار عملية تنافس. هاي عملية التنافس في كثير من الأحيان تدفع الإنسان أن يرتكب الظلم، أن يرتكب المعصية لأجل أن يحوز أكثر النصيب لأجل نفسه. فواحدة من أهم الأسباب للعصيان وللذنوب أن الإنسان يبحث عن وجوده. إبليس لماذا عصى؟ سبب معصية إبليس الأنا، قال أنا خير منه، كيف تأمرني بالسجود لهذا الآدمي؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الأنا هي السبب الرئيسي للمعصية. وكذلك الإنسان أيضا إذا أراد أن يعصي، ومن هنا رواية جميلة يرويها الشيخ الكليني على ما أتخطر في كتاب الكافي عن الإمام الباقري عليه السلام، يأتيه رجل يقول له يا ابن رسول الله إن أصحابك في الكوفة كثير، فلو أمرتهم بشيء لأطاعوك لأجابوك لاتبعوك، لماذا لا تأمرهم؟ أنت تستطيع بواسطتهم أن تعمل انقلاب على هذه الدولة العباسية أو الدولة الأموية، لماذا لا تأمرهم بذلك؟ الإمام التفت إليه لأن هذا عنده فتسوء فهم، يتصور أنه قضية الادعاء يكفي للإنسان أن يكون متبعا لأهل البيت عليهم السلام. قال له الإمام سلام الله عليه، قال لو جاء أحدهم هل يستطيع أن يمد يده إلى كيس أخيه فيأخذ منه المال لحاجته؟ يقدر واحد من ذولا اللي تقول ذولا يتبعونه ومن أصحابنا ومن متبعينا ومن والينا، هل يستطيع أن يمد يده إلى كيس أخيه فيستخرج منه ما يغني حاجته؟ قال لا يا ابن رسول الله، جماعتنا ما وصلنا إلى هذه المرحلة، ما وصلنا إلى هذه الدرجة، إنهم يبخلون بأموالهم. الإمام قال له، قال له فإن كانوا يبخلون بأموالهم فإنهم بدمائهم أبخل. ثم بعد ذلك الإمام ماذا قال له؟ قال له فإذا خرج قائمنا جاءت المزايلة. شوف هنا الإمام يتكلم عن عصر الظهور، يتكلم عن معلم وعن سمة من أهم من سمات عصر الظهور. يقول فإذا قام قائمنا جاءت المزايلة، فيأتي الرجل فيضع يده في كيس أخيه ليأخذ منه حاجته فلا يمنعه مانع. الإنسان في زمن الإمام سلام الله عليه بسبب التكامل العقلي، بسبب التجلي الإلهي على يد الإمام سلام الله عليه، سوف يصل إلى مرحلة هاي حالة الأنا، حالة الهوى، سوف تضمر وتضعف إلى أقل درجاتها، بحيث لا يمكن أن نتنافس أنا وأنت على قضايا الدنيا أو على قضايا الحصص. هذه قضية سبب من أهم الأسباب لارتكاب الذنوب سوف تنتهي وتتلاشى في زمن الإمام. السبب الأول لارتكاب المعاصي والذنوب التي تؤثر على فطرة الإنسان هي الذنوب والمعاصي، تؤثر وتحرف الفطرة. السبب الثاني الذي يحرف فطرة الإنسان أو الذي يجعل الإنسان يرتكب المعاصي والذنوب بعد الهوى والأنا، إبليس الشيطان. الشيطان يعتبر الأب المؤسس للمعصية في الأرض، الأب المؤسس للمعصية في الأرض هو إبليس. عندنا في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. فوجود الشيطان، وجود إبليس في الأرض يشكل حجاب ومعوق كبير للفطرة الإنسانية. نحن إذا جئنا إلى الروايات والأحاديث، تبين الأحاديث والروايات أنه في زمن دولة الإمام سلام الله عليه مو فقط سوف ينتهي دور إبليس، بل أن إبليس سوف يقتل في ذلك اليوم. ولذلك الرواية التي يرويها وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق، يقول سألت الإمام الصادق في يوم من الأيام عن قوله تعالى، قلت له قول الآية الكريمة قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يقول سألت الإمام، قلت له يا ابن رسول الله في أي يوم هو هذا اليوم الذي الله قال لإبليس أنت منظور إلى ذاك اليوم؟ الإمام قال له لعلك تظن أنه إلى يوم الحشر، يوم يبعث فيه الناس. قال له لا، إن الله أنظره إلى يوم قيام قائمنا.
أجل الله فرجه.
يعني المدة التي يستطيع فيها إبليس أن يتحرك وأن يظل الناس إلى يوم دولة الإمام صلوات الله.
شيخنا إذا وقفنا عند الأخ عيسى من ليبيا ودائما بهذه الإشكالات
بصراحة يعني صوته ما كان واضح ما افتهم السؤال
الآن يشكلون علينا سمعت الشيخ أيضا يقولون لم تكونوا وصل الاتصال وأنتم تقولون لم يكن الصوت واضحا وهكذا من هذه
يا ريت أكون كان يعني كتبه بشكل نصي
لكن يبدو أنه يعتمد على
إحنا أولا إذا كان قضية هل أن الروايات عندنا ميزان أعطاه لنا أهل البيت أنا ما واضح عندي السؤال لكن هكذا
يقول أن هناك آية منسوخة وستكون هذه الآية الظاهرة عند الإمام سلام الله عليه بهذا الفهم ربما تظهر أو يظهرها الإمام سلام الله عليه
يعني عندنا أن هناك خصوصيات الإمام سلام الله عليه مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يحكم بين الناس من خلال البينات والأيمان هذا القضاء الذي سار عليه رسول الله ولكن عندنا مثلا أنه من خصوصيات الإمام المهدي سلام الله عليه لا يحكم من خلال البينات والأيمان سوف يحكم بعلمه وكثير من الفقهاء الآن المسلمين يذهبون إلى أن القاضي يمكن له أن يحكم بعلمه مثلا يقول أن الإمام سلام الله عليه لا يسأل عن بينة ولا عن يمين وإنما يحكم بعلمه كحكم آل داود كما أن داود عليه السلام في فترة كان يحكم بعلمه هكذا أكو روايات كثيرة عندنا في هذا الاتجاه إذا كان يقصد هذا المعنى إذا كان يقصد المعنى أيهما نحن نعتمده القرآن أم الرواية أهل البيت أعطونا فلتر لمعرفة الرواية الصحيحة من الرواية الموضوعة قالوا كل رواية جاءت منا إليكم فعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار
ومسألة الآيات التي نسخت يقول هناك آية نسخت ويقول بأن السيد السيستاني بكتابه يعني حقيقة لا لا
أي آية هذه التي نسخت يعني هذه كلام مجمل عام أي آية هذه التي نسخت ومتى لعل السيد أولا كتاب الرافد من الكتب الأصولية المعقدة التي تحتاج الإنسان أن يدرس عشرات السنين حتى يفهم مطالب هذا الكتاب هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أحيانا العالم حينما يتكلم أصوليا يتكلم بالصور التي تحتمل ويناقشها لا يتكلم على مستوى الواقع أحيانا الصور التي يمكن مثلا أنا أتكلم في عملية النسخ هل يمكن أن يكون هناك نسخ للتلاوة هل يمكن أن يكون هناك نسخ للحكم هذه صور يذكرها بعض العلماء لكن على مستوى الواقع كم حالة من النسخ الواقع فعليا هذا كلام له مجاله وهذا كلام له مجاله بشكل عام السؤال الذي طرحه الأخ عيسى جزاه الله خير غير واضح بالنسبة إلي ولكن أنا أجيبه بشكل عام أما بالنسبة
الأخ حاج زاهد بآخر الاتصالات كان شيخنا يقول هناك بعض البسطاء ومن بالتأكيد العامة من الناس ربما لا يصل إليهم التوضيح يقول ربما جناكم الكريم يعني تعطون هذه الأسماء مثلا البابية وهم يزورون الحقائق وينحرفون عن أهل البيت
حبيبي شو حسام واحدة من أهم ملوثات الفطرة اليوم احنا كلامنا في الفطرة الإنسانية واحدة من أهم ملوثات الفطرة الإنسانية هو انحراف من يحسب على الدين يجيك واحد لابس لحية طويلة وعمامة عريضة ويصور ويوهم الآخرين بأنه هذا يمثل الدين فيمكن أن يحرف الإنسان عن الجادة يمكن أن يحرف الإنسان عن الفطرة ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أدخله الرجال في الدين أخرجه الرجال من الدين إذا فسد العالم فسد العالم واحدة من أهم ملوثات الفطرة بمناسبة اليوم حديث احنا صار عن الفطرة واحدة من أهم الملوثات هي انحراف من يحسب على الدين بلعم ابن أبا عورة هذا الله يقول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فمثله هكذا يصف القرآن فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث في آية في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها الذين حملوا التوراة ليسوا أناس عاديين وإنما كانوا يمثلون الجانب العلمي في هؤلاء اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار أجلكم الله يحمل أسفارا انحراف بعض المحسن كيف لنا أن نميز الإنسان الله أعطاه العقل أن تأخذ عقيدتك بالدليل والبرهان أنا إذا أخذت عقيدتي في أهل البيت في مراجعنا العظام من خلال الدليل من خلال البرهان لا يمكن لزيد أو عمر أن يؤثر على معتقداتي إنما يخشى على الإنسان إذا أخذ أصول دينه هكذا مجرد تقليد أعمى إذا أخذ الإنسان أصول دينه التوحيد النبوة المعاد الإمامة العدل أخذه تقليدا نحن لا نجوز التقليد في أصول الدين
شيخنا يعني بقي عندنا دقيقة واحدة وبودنا أن نكون بأكثر استفاضة في هذا الموضوع، لكن إذا شئتم بأقل الدقيقة إشارة إلى المشاهدين الكرام.
الله يبارك فيك. فإحنا بالتالي نقول للأخوة جميعا المؤمنين، عليكم أن تحصنوا أنفسكم علميا فكريا في أخذ العقيدة. من أين تأخذون عقيدتكم؟ تأخذون عقيدتكم من البرهان، من الدليل، من علمائكم المأمونين. ليس من كل واحد يأتيك إنسان مثلا لا تعرف من أين جاء ويقول عليك أن تترك التقليد. إذن ماذا أفعل إذا أترك التقليد؟ يقول لك قلدني إلي. هكذا يفعل.
وهكذا
بهذه الترهات.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم، حياكم الله سمحت الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا لكم.
الله يديمكم، حياكم الله.
وكذلك سادتي المشاهدين الشكر الجزيل لكم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. لقاؤنا معكم يتجدد في الأسبوع القادم في أمان الله وحفظه.